أصحابي أجمعين، وبعد حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الذي سنبدأ القراءة فيه اليوم إن شاء الله تعالى، وهو كتاب العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لابن بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب كانت النسخة المشهورة الموجودة هي نسخة الشيخ محب الدين الخطيب العلق على شيخ محب، ولكن خرجت نسخة مقابلة على مخطوطات تبين أن هذا الكتاب المنتشر والمشهور للعواصم القواسم في تعليقات الشيخ محب أن هذا الكتاب إنما هو يمثل جزءا من الكتاب الأصلي، وهو كتاب العواصم من القواسم لابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. فالكتاب على قسمين، قسم هو تحقيق مواقف الصحابة في هذا الباب، وقسم سابق له الرد على أهل البدع والأهواء ومن الفلاسفة وغيرهم. وقد أشار الشيخ محب الدين الخطيب إلى هذا في مقدمتي التي سنقرأها الآن. والحقيقة رأيت أننا نقتصر على هذه النسخة التي هي نسخة الشيخ محب الدين الخطيب، لأن القسم هذا هو القسم المهم وهو المعنى الحقيقة بقصدي من دراسته. وأما القسم الأول فهو موجود في كثير من الكتب، إن يسر الله عز وجل مستقبلا نقرأه، فنحن سنقتصر على هذه النسخة التي فيها تحقيق مواقف الصحابة، موقف الصحابة رضوان الله عليهم من هذه الفتنة. ونظرا أيضا لأن تعليقات الشيخ محب الدين الخطيب تعليقات مهمة، ولهذا أيضا سنقرأها متى احتجنا إليها بإذن الله تبارك وتعالى. إذن سنقتصر على هذه النسخة، والذي اشترى نسخة الكتاب كاملا هذا موجود الكتاب معه، يكون الكتاب كاملا موجود معه، لكننا سنقتصر إن شاء الله في القراءة على الجزء الثاني، وهو ما انتشر أو ما تعلق بموقف الصحابة رضوان الله عليه. وابتداء القراءة في هذا الكتاب اليوم الثلاثاء 26 من شهر جمادى الأولى لعام 36 بعد 1400 بمسجد العزيز بمدينة الحمول كفر الشيخ. معك نسخة يا محمد؟ عندك نسخ؟ هات نسخة يا محمد. طب انت مش عندك نسخ؟ لا عندك نسخ؟ ها هات نسخه يا من عند احمد موجوده هنا. ابدأ بتصدير الشيخ محب الدين الخطيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله: الحمد لله الذي أنعم على الإنسانية برسالة الإسلام، وصلى الله وسلم على الإنسان الأعلى والمعلم الأكمل محمد بن عبد الله صفوته من خلقه وأعلى مقام الذين قاموا بتحقيق رسالته ممن تشرفوا بصحبته وأحسنوا الخلافة على أمته ومن واصلوا عملهم بعدهم ملتزمين سنتهم ومتحرين أهدافهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذا العالم الإسلامي الذي نعتز بالانتساب إليه ونعيش لإسعاده والسعادة به قد افتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين، ودخل معظم شعوبه في هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأمويين وولايتهم وقواد جيوشهم، إتماما لما بدأ به صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه الأولان أبو بكر وعمر سلام الله عليهما ورضي عنهما وأرضاهما وأحسن جزاءهما عنا وعن الإسلام نفسه وجميع أهله. وإن حادثة انتشار الإسلام ودخول الأمم فيه أصبحت في ذمة التاريخ، والأجيال التي أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا منهم من يفتخر بذلك ويمتلئ قلبه سرورا به ويدعو بالخير لمن كانوا سبب هذا الخير العظيم، ومنهم من ابتأس به وامتلأ فؤاده حقدا على الذين علموا فيه وجعل من دأبه أن يصمهم بكل نقيصة. وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام.
وللأسف الشديد حاول أعداء الإسلام فصل شباب المسلمين عن تاريخهم وماضيهم، وإن تاريخنا الإسلامي من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرورا بالخلافة الراشدة ثم من بعد بما جرى على أيدي خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس من الفتوحات العظيمة لهو تاريخ مهم جدا أن نعرف فصوله وأصوله وأن نعرف الجهد العظيم الذي بذله المسلمون الأوائل في نشر هذا الدين وتثبيت أركانه ونشره ونقله إلى العالم أجمع حتى كانوا أعزة لهو من الأهمية بمكان. معرفة هذا من الأهمية بمكان، ولا تنفصل أمة عن تاريخها ولا عن لغتها فضلا عن دينها، فإن قوام الأمم إنما يكون بالرجوع إلى الأصل الأصيل إلى الدين، وكذلك إلى التاريخ تاريخها، لأنه الواقع العملي التطبيقي لهذا الدين، وكذلك اللغة التي نزل بها كتاب ربنا وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالالتفاف حول الإسلام والتاريخ الإسلامي واللغة العظيمة لهو أكبر الوسائل والأسس التي تحفظ بها به وحدة الأمة، فإذا نقص شيء من هذه الأسس حصل تشرذم وتمزق وضياع بقدر ما ينقص من هذه الأمور الثلاثة: الدين الذي يسألنا الله عز وجل عنه والذي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجل التدين به والعمل به، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الأساس الذي تتمحور الأمة حوله، ولا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بهذا الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم هذا التاريخ حتى نعرف تاريخ أمتنا الإسلامية وكيف تمت هذه الفتوحات وكيف انتشرت ولماذا عز الله عز وجل هذه الأمة في صدرها وما هي الجهود المبذولة في سبيل ذلك وما هي الخطط التي بذلها أعداء الإسلام للصد عن دين الله عز وجل وكيف واجه المسلمون هذا. إن الأرض لتشهد بدماء المسلمين عليها، وإن الأنهار والبحار لتشهد بخوض المسلمين إياها غير مبالين من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، لا من أجل أرض يكسبونها ويربحونها، ولكن من أجل تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. فما شغلت الأرض لذاتها محلا في قلوب المسلمين يوما ما، ولا كانت المعركة كما يقول أهل الأهواء من الإخوان وغيرهم الذين يزعمون دراسة التاريخ الإسلامي دراسة متأنية وأنهم يفقهون الواقع، ما كانت المعركة التي تحتل عند المسلمين في قلوبهم المكانة معركة الأرض ولا الغزو من أجل الأرض، وإنما كانت لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأرض لله عز وجل، وينبغي أن يعبد من عليها ربهم سبحانه وتعالى. فكان مرادهم هو تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه، وهذه الغاية التي من أجلها كان القتال في الإسلام، ولا تتوقف عجلته حتى يحصل المراد. قال سبحانه وتعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولهذا كان قواد المسلمين يعرضون الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. ما عرضوا طالبين مالا، نريد مالا، والجزية ليست تراد لنفسها كمال، وإلا أي مال يأتينا من الجزية؟ فإن المرأة ليس عليها جزية، ولا العبد ولا الصبي، ولا إنما يكون ذلك على رجال الأحرار المقاتلة. ثم إنهم أيضا إن كان أحدهم فقيرا فإنه يتنازل عن جزيته. إذن هي فتات، ما يؤبه له، ما يأتينا من غنائم لو قاتلناهم أكثر بكثير مما نأخذ منهم، ولكنها فرصة دعوية وانتقال من مرحلة الجهاد بالسيف والسنان إلى مرحلة الجهاد بالحجة والبيان. فهي فرصة لأن نجاهدهم بالحجة والبيان، وأن نغزوهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه فرصة في أمن وأمان، تدعو هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى مع علو دينك على ما هم عليه. هذه الجزية هي المراد، ولهذا قال سبحانه: عن يد وهم صاغرون. فهذه فوائد ومنافع. فما حارب المسلمون من أجل مال، ولا حارب المسلمون من أجل كسب أرض من أجل الأرض، وإنما أرادوا تعبيد الله سبحانه وتعالى، لتعبيد الناس لربهم عز وجل، تحقيقا لهذه الغاية التي من أجلها خلقهم الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دراسة التاريخ من الأهمية بمكان مهمة جدا، هذا صنف أئمة الإسلام في دراسة التاريخ، التاريخ الإسلامي، لا سيما تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأس ذلك الخلافة الراشدة وأسس هذه الخلافة التي أنارت الدنيا كلها بهذا الإسلام العظيم، أسس هذه الخلافة. فلا شك أن دراسة التاريخ بما في ذلك تاريخ الصحابة من الأهمية بمكان. وما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم من خلاف في مهد هذه الأمة، تسبب فيه المنافقون وأبناء يهود الذين أظهروا الإسلام كعبد الله بن سبأ، أظهروا الإسلام فقط، وإنما أرادوا من ورائه هذا الإظهار الطعن في الإسلام وتمزيق أبنائه وتمزيق دولته، ويدعم ذلك أمة المجوس كذلك. لا شك أن دراسة تاريخ الصحابة دراسة متأنية بتعمق وتدبر وتأمل وانتفاع واقتداء، أن هذا من الأهمية بمكان. أليس الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، يعني النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. أليس النبي قد قال ذلك؟ فما تاريخ هؤلاء وما جهد هؤلاء في نشر الإسلام، وكيف نفع الله عز وجل بهم العبادة والبلاد، وما جرى بينهم من خلاف؟ فإنه قد استغله أعداء الإسلام ووضعوا فيه الأكاذيب والضلالات والانحرافات التي شوهت صورتهم. وموقف المسلم من هذا هو ما بينه للسنة والجماعة، أننا نمسك عما شجر بينهم، ونرى أنهم رضي الله عنهم مرضي عنهم أجمعين. قد بيّن الله ذلك في كتابه، وبيّن ذلك النبي في سنته، مع علم الله عز وجل بأنهم سيقع بينهم هذا الاختلاف، مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه ذلك حينما قال: إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لكن لما كان أعداء الإسلام قد أدخلوا على أبناء الإسلام من الشبهات في هذا الباب، وضعوا أكاذيب وأباطيل، كان الواجب على طالب العلم أيضا أن يدرس ما كتبه علماء الإسلام بصدق وإنصاف حتى تزال عنه شبهات من باب الدراسة. لكن إذا كنا على المنابر في المجامع العامة في المحاضرات العامة لا نفتح هذا الباب أمام عوام الناس، لكن كمسألة علمية نحقق فيها الروايات التي جرت والتي نسبت إلى الصحابة تحقيق هذه الروايات معرفة صحتها من سقيمها رد الشبهات تنزيه الصحابة عما التصق بهم، هذا أصل عظيم جدا. فأنا أقول هذا وأوصله في بدء الكتاب، لأن البعض قد يقول إن منهجنا منهج السنة والجماعة والإمساك عما شجر بين الصحابة، ولا نتكلم في هذا. نعم، الإمساك يعني أن يسلم لسانك وقلبك، ليس يخالفه أن تحقق الروايات المنسوبة. ولهذا على هذا صار أئمة الإسلام صنفوا، ابن جرير صنف، ابن كثير صنف، كل أئمة الإسلام صنفوا في هذا وذكروا تاريخ الصحابة في هذا الباب، وذكروا ما كان في جمل والصفين وغير هذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، نفسه صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله بين طائفتين عظمتين من المسلمين. وقال لعمار تقتلك الفئة الباغية، وقال في عائشة كيف بك إذا نبح عليك الكلاب كذا، وبين صلى الله عليه وسلم أطرافا من هذا حتى نعلم. ولذا احنا الآن نحقق المقام بين الصحابة في هذا الباب بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما ضلل الصحابة مع وجود هذا الاختلاف، لأن النبي ما ضللهم وقال بين طائفتين عظمتين من المسلمين، وبين أن هذا اجتهاد حينما قال تقتلهم في الخوارج أدنى الطائفتين للحق وهكذا. فتحقيق هذه الروايات وتحقيق هذا المقام تحقيقا علميا يختص به طلبة العلم لمواجهة شبهات أعداء الإسلام للطعن والنيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفقدوا ثقة الأمة في الصحابة رضوان الله عليهم من العلم الذي ينبغي أن نحرص عليه. وهذا الكتاب تنقله العلماء بالقبول، تلقاه العلماء بالقبول كتاب العاصم من القواسم، ولا زال أهل العلم ينصحون به في الاطلاع والقراءة. لهذا أثرنا إن شاء الله واستخرنا الله سبحانه وتعالى أن ندرس هذا الكتاب مستعينين بالله عز وجل على هذا. لكن هذه مسألة أحببنا أن ننبه إليها أولا، لأن العلماء كتبوا في هذا المضمار وبينوا وحققوا المكذوب والصحيح في هذا الباب، كتبوا في هذا. فهذا باب، وباب الإمساك عما شجر بينهم باب آخر. الإمساك عما شجر بينهم يعني إيه؟ يعني أنه لابد أن يسلم لسانك وقلبك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم وقوع ذلك أو وجود ذلك. ولنعلم بدء ذلك بأن الصحابة رضوان الله عليهم ما شاركوا في هذه في هذا القتال إلا النفر اليسير منهم، إلا النفر اليسير منهم، وإلا جل الصحابة ما شاركوا في هذا واعتزلوا، مثل سعد بن وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم وأبي بكر وغيرهم كثير والكثير والكثير. لكن كما قال ابن سيرين لما هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين يبلغون 10,000 تقريبا، ما شارك منهم في هذه الفتنة 100 بل لم يبلغوا 30. فما وقع من قتال بين نذر يسير منهم هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يضرهم هذا الاختلاف ولم ينقص شيئا من قدرهم ومكانتهم في الأمة. فنمسك عما شجر ولا نطعن في أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. أما دراسة هذا المقام على طريقة أهل العلم ومن كتب أهل العلم الأثبات الأخيار فهذا مقام لابد أن تزال فيه الشبهة. حينما يقول لك من يقول لك من أعداء الإسلام إن معاوية فعل وإن عمرو بن العاص فعل وإن فلانا فعل وهؤلاء الصحب الذين تمدحونهم، كيف ترد عليه إن لم تكن قد درست هذا؟ إن لم تكن قد درست هذا. أما طرح هذه الموضوعات أمام العوام وذكر القصص التاريخي هذا دون تحقيق وتمحيص فليس هذا من سبيل أهل السنة والجماعة. نعم. الأمر الثالث وهو اللغة، فلابد من التمحور حول اللغة وعدم التنازل عنها قط، لأن اللغة الحفاظ عليها حفاظ على دين الله عز وجل، حفاظ على ميزة هذه الأمة في لغتها فإن اللغة مهمة عندنا، اللغة علم شرعي، اللغة فهم الكتاب والسنة توقف عليها. ولهذا قال العلماء بأن العلوم التي لا يتسامح فيها المجتهد في دين الله عز وجل علم اللغة، علم أصول الفقه، علم اللغة مهم حتى تعرف دلالات الألفاظ والمعاني التي ترجع إليها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأن النبي صلى صلى الله عليه وسلم صاحب هذا اللسان العربي تكلم، فالأصل إجراء هذه النصوص في فهمها ومرادها على لغة العربي، إلا إذا كانت هناك المصطلحات الشرعية التي تنقلها من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية. فاللغة هذه ضابط مهم جدا نتمحور حوله، والتنازل عن اللغة العربية هو تنازل عن أصل عظيم من أصول وحدتها. هذا تتكلم بالإنجليزي، وهذا تتكلم بالفرنسي، وهذا تتكلم بكذا، للأسف الشديد فتتمزق الأواصر، تتمزق الأواصر. ولهذا صنف العلماء في الكلام بغير العربية كأئمة الحديث البخاري وغيره، لما بوابوا عندهم في الكلمة ينطقها الواحد، هل يجوز ذلك أم لا؟ هذا قد يسامح الإنسان في الكلمة، يسامح الإنسان في الكلمتين إذا اشتهرت أو كذا، أما أن الإنسان يطرق لغته ويتكلم بغير اللسان العربي، إذن متى نفقه كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فإن العجمة من الأدواء العظيمة والأمراض الخطيرة التي تفتك بالأمة، لأنها تبعد الأمة عن فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندنا هذه الأمور الثلاثة، الدين، والدين ما يتحقق إلا بالنص الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل، والتاريخ الإسلامي حتى نعرف تاريخ هذه الأمة، والصراع الذي قام بين هذه الأمة وبين الأمم السابقة وبين الأمم التي عادتها، صراع أهل السنة مع الروافض، صراع هذه الأمة مع المجوس، صراع هذه الأمة مع الروم، صراع هذه الأمة مع المشركين، صراع هذه الأمة مع النصارى واليهود، صراع هذه الأمة في كل معاهل البدع والأهواء. صراع الأمة لابد أن ندرسه وأن نعرفه جيدا، لابد. لقد استفدنا من مرحلة الدولة العباسية حين ألزموا الناس بقول المعتزلة وموقف أحمد، استفدنا من هذا التاريخ. وأعظم فائدة أن الله ينصر الحق وأن الله يؤيد أولياءه، فلقد تتبع على أحمد رحمه الله تعالى خلفاء ثلاثة من المأمون والمعتصم والواثق، ويظن الظن أن الأمر قد اظلم ولا فرجة فيه، حتى يرزق الله عز وجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالمتوكل، فينشر دينه فينشر كلامه ويعلي له عز وجل دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تاريخ دولة الروافض مع أهل السنة والجماعة، كيف أنهم كانوا مصية راكبها أعداء الإسلام حتى غزوا المسلمين، فلا تأمل للروافض، فإن التاريخ يخبرك عن هذا، لا تأمل للروافض. وكذلك أهل البدع، ليس الروافض فقط، أهل البدع لا يحافظون على أهل السنة ويشترون بأبخث الأثمان، فيبيعون دين الله عز وجل بأبخث الأثمان طيبة بذلك نفوسهم. هذا التاريخ تاريخ مهم جدا يا إخوان، وإذا انفصلنا عنه فقد انفصلنا عن الواقع العملي الحقيقة للإسلام، الواقع العملي للإسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام.
أذكر حينما كنا في الثانوية العامة في الصف الثاني الثانوي، وقد كنا ندرس التاريخ الإسلامي، زعموا إسلامي وذكروا هذه الفتنة والمحنة، وصوروا لك أن معاوية رضي الله عنه كأنما سبحان الله، أن معاوية رضي الله عنه وأن عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري على كلام سيد قطب تماما، مثل كلام سيد قطب الذي طعن في هؤلاء، يصورون لك هؤلاء على أنهم أعداء الإسلام، ونحن صغار في صف الثانوي، إحنا ما ننشأ على هذا، ولم يكن عندنا ولا مدرس على الاستقامة ولا يعرف سنة، ما كان عندنا، ولا في حياتي رأيت مدرسا صاحب لحية ولا مدرسة تلبس خمارا على رأسها فضلا عن وجهها، إلى أن أنهينا التعليم من الجامعة ما رأينا واحدا قط في مدرسة، ما رأينا واحدا قط في مدرسة، ولا درسنا مدرس في الابتدائي والإعدادي والثانوي والكلية، ما درسنا واحد على السنة يميز لنا الحق من الباطل. نعم. والآن تعرفون الهجمة الشرسة على تاريخ بني أمية وتاريخ بني العباس وكذا، فهذه الشعوبية التي يعني حصلت في العالم الإسلامي، وصار هذا يتعصب لقبيلته وقومه، وهذا يتعصب لقبيلته وقومه، هذا التاريخ المشوه الذي تسلط عليه أعداء الإسلام، هم يعلمون أنهم لو فصلوا هذه الأمة عن تاريخها حصل لهم المراد. نعم. نعم. فقط ليس طعن المعاوية فقط والتصور كل شيء.
قال وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام وحالة البيئة بينهم وبين الأنس بعظمته.
غير أمناء الدولة ما تقول لهم اطعنوا في معاوية، الدولة ما لها علاقة بهذا، لكن الذين يقومون على وضع هذه الأمور هم الذين يضعون مناهجهم. نعم، ولا الدولة قالت ضعوا المنهج الأشعري ولا ضعوا المنهج الصوفي، وكانوا أناسا ثم هؤلاء هم الذين تاجروا بمنهجهم. نعم.
وحالة البيئة بينهم وبين الأنس بعظمته وشريف أغراضه وسيرة الذين قاموا به، إذ نظروا إلى تاريخ الإسلام نظرة خاطئة، واتخذوا لهم في اتخذوا له في أذهانهم صورة غير صورته التي كانت له في الواقع. ولكني أعترف ولا فائدة من الإنكار بأن في المنسوبين إلى الإسلام من يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات، وإن أحد الذين شاهدوا بأعينهم عدل عمر وزهده في الدنيا وإنصافه لجميع الناس لم يستطع أن يمنع الحقد الذي في فؤاده على الإسلام من أن يدفعه إلى طعنه بالسكين دون أن يسيء إليه.
أن يسيء إليه، ماذا أسأله عمر؟ نعم.
وفي قوم طاعن عمر بالسكين من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والإنسانية والخير. وفي عصر عثمان من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذي خلق قلبه من رحمة الله، فاخترعوا له ذنوبا وما زالوا يكررونها على قلوبهم.
اخترعوا له ذنوبا، وهو رضي الله عنه المبرأ منه، اخترعوا له ذنوبا ومؤاخذات حتى يقتلونه. وصدق الشيخ محب فإنه قد جاء عند بعض أصحاب السنة في الحديث المعروف لما جاء رجل وقف على ابن عمر لما قال من هذا الرجل الذي اجتمع حوله الناس، قالوا هذا ابن عمر شيخ من قريش، فقام وقف عليه في فتنة عثمان وقال إني سائل أنا شهدتك الله إلا أجبتني، قال سل، قال اسمع، هل تعلم أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم. قال تعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال تعلم أن عثمان بن عفان لم يبيع بيعة رضوان؟ شوف يا أخي سبحان الله، حقد هذا الإنسان يقطر حقدا. والله يا أخوان يجلس يلتقط الأمور حتى ولو لم تكن معايب، كيف يحولها إلى معايب؟ سبحان الله. ويخفي الفضائل لأنه لا يتكلم بديانة، إنما يتكلم بحقد وغل. ماذا ستقول في عثمان؟ ماذا ستقول فيه؟ تقول فيه رجل مبشر بالجنة عثمان في الجنة؟ تقول فيه مضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ تقول فيه الذي تزوج ببنتي النبي وليس ذلك لأحد على وجه الأرض من لدن آدم إلى آخر الأنبياء نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يتزوج رجل بابنتي نبي؟ بل جاء في بعض الآثار إن صح لو كان عندي الثلاثة لزوجتك إياه. الخليفة الراشد الثالث الذي قال فيه النبي بشروا بالجنة على بلد وصيبه، كل هذا لا 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 لا, لا تلتفت لهذا، دعوكم من هذا. ويمثل مثل هذه النظرة وإن تفاوت الحكم في العموم يعني، لكن نفس المسلك. وناس يدعون الجرح والتعديل، يريدون نسف كل من ليس على طريقتهم ولا يمدحهم، ليسوا يحكمون الكتاب والسنة في الأحكام في الحكم على الناس، وإنما يحكمون أهواء. فتراه ينتقد رجلا مثلا ويرى أن في ثوبه قذاه قليلة فينتقده ويقول هذه النجاسة التي في هذه القذاء تملأ محيطا، وترى جواره رجلا يمتلئ ثوبه بالنجاسة إلا موضع القذاء، هذا ما عنده لموضع القذاء، وهذا ثوبه كله وسخ إلا موضع قذاه، ومع ذلك يقول الإمام الشيخ العلامة الفاضل كذا كذا كذا. أما الذي عنده موضع القذاه فيقول هذه النجاسة لا يمكن إزالتها أبدا، ولو جعلتها في محيط لا يمكن إزالتها. فبعض الناس لسانه يقطر حقدا، يقطر ماذا يا أخوان؟ يقطر حقدا حسدا غلا. فإذا رأى تميزا قالبه إلى معيب شيء عيب. إن قال كتب السلف لم يقرأ أحد كتب السلف قد فعل كتب السلف، وهل سلف بدون كتب السلف؟ فإن قرأ كتب السلف قال وماذا تغني عنه كتب السلف، المهم أنه ليس على منهج السلف. فإن قيل هذا مذهب فلان وفلان وفلان قال المشايخ، يقول المشايخ يقولون لكن هذا لا يقول، المهم أنه لا تقبل في النهاية. فعثمان ماذا سنقول فيه رضي الله عنه، ماذا سيقولون فيه، ماذا سيقولون؟ فحاولوا اختراع ذنوب لعثمان واغتر بذلك السطحيون فقتل عثمان وهم يتعبدون الله عز وجل بذلك، وظنوا هذه معايب وليست كذلك، وجلوها في المال. عثمان رضي الله عنه خاض في المال، مال المسلمين بغير حق، وولى أقاربه وحاباهم. وعثمان رضي الله عنه على رأس هذه الأمة فيما بذل من مال يوم أن لم يكن خليفة، ولقد نفع الله بماله نفعا عظيما، ألا تذكرون له ذلك؟ تحاسبونني على الدينار والدرهم ولقد أنفقت آلافا مؤلفة جل مالي، أيتهم الرجل في الدينار والدرهم وهو الذي ينفق الملايين ممليناه؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ تتهمه وتقول هذا أخذ أموال المسلمين ويد دنانير ودراهم، وهو الذي أنفق الملايين يوم لم يكن عند الصحابة اليد التي تغطي هذا، وعثمان يضع في حجر النبي يضع 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 حتى تلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبا، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن يحاكم إلى عنصر تميزه، يحاكم عثمان إلى تميزه، يحاكم شيخ الإسلام إلى تميزه. شيخ الإسلام تكفيري، شيخ الإسلام يكفر الناس و يفتي بقتل الناس بلا حق. شيخ الإسلام لقد تميز شيخ الإسلام بضبط قواعد التكفير في الأمة، تميز شيخ الإسلام بهذا. ابن عبد الوهاب تميز رحمه الله تعالى برحمته الواسعة وبالشاملة التي تعم الجهال ما لم تقم عليهم حجج الله سبحانه وتعالى، ولم يتجاوز ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويكفر بغير حجة ولا بيان ولا دليل ولا تعريف، بل هو رحمه الله تعالى الذي يستنكر هذا ويقول هذا ما يصنع الأعداء به، ويقول سبحانك هذا بهتان عظيم. أن نكفر بالعموم هذا بهتان عظيم، لما أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعداء الإسلام هكذا يا أخواني ينالون من أئمة الدين وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال فاخترعوا له الذنوب وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى صدقوها وتفننوا في إذاعتها، ثم استحلوا سفك دمه الحرام في الشهر الحرام بجوار قبر أبي زوجتيه محمد عليه الصلاة والسلام. وما برحت الإنسانية تشاهد المعجزات من رجالات الإسلام في نشره وإدخال الأمم فيه وتوسيع النطاق في الآفاق لكلمة الله أكبر حي على الفلاح، حتى نودي بها على جبال السند وفي ربوع الهند وعلى سواحل المحيط غربا وفي أودية أوروبا وجبالها، بما لم يملك أن يصفه حتى أعداء الإسلام إلا بأنه معجزة. كل هذا في زمن هذه الدولة الأموية التي لو صدر عن المجوس وعبدة الأوثان عشر ما صدر عنها من الخير وجزء من مئة جزء مما أسر عن رجالها من إنصاف ومروءة وكرم وشجاعة وإيثار وفصاحة ونبل، لرفعوا لأولئك المجوس والوثنيين ألوية الثناء والتقدير على الخافقين.
الله أكبر، صدق، تعبير جيد، تعبير جيد. يقول كل هذا في زمن هذه الدولة الأموية التي ينقمون عليها، لقد تسعت الفتوحات في الدولة الأموية ووصلت إلى مداها وأقصاها، مما لو صدر هذا عن دولة المجوس لعد ذلك من المآثر العظيمة. لو صدر عشر معشار هذا عن دولة المجوس وعبدت الأوثان لعد ذلك إيه؟ لعد ذلك من ألوية الفخر والمجد الذي ينبغي أن تحتفظ به الأمة وتقول فعل المجوس كذا، فعل الوثنيون كذا. نعم.
والتاريخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير، لكنه يريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر لهم حسناتهم على قدرها، وأن يتقي الله في ذكر سيئاتهم فلا يبالغ فيها ولا ينخدع بما افتراه المغرضون من أكاذيبها.
هذا كلام طيب الحقيقة. يقول التاريخ ما الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير. التاريخ يشهد والحمد لله، عرفنا الحاقد وعرفنا المنافق وعرفنا الرافضي وعرفنا فعل هؤلاء، والحمد لله عرفنا الصادق وعرفنا المجاهد وعرفنا التقي. نعم
نحن المسلمين
لا يعني أن دولة بني أمية أو دولة بني عباس ليس عندهم سلبيات، عندهم سلبيات موجودة في الخلفاء والأمراء وعندهم مظالم، لكن هذا باب وباب أيضا حفاظهم وباب حفاظهم على الإسلام ورفع لوائه، اتساع الفتوحات والتضحية بكل شيء من أجل رفعة لواء الإسلام، هذا أيضا موجود لابد أن نحتفظ به. نعم
نحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. فالإنسان إنسان يصدر عنه ما يصدر عن الإنسان، فيكون منه الحق والخير ويكون منه الباطل والشر، وقد يكون الحق والخير في إنسان بنطاق واسع فيعد من أهل الحق والخير، ولا يمنع هذا من أن تكون له هفوات، وقد يكون الباطل والشر في إنسان آخر بنطاق واسع فيعد من أهل الباطل والشر، ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات في بعض الأوقات، بوادر صالحات في بعض الأوقات. يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير إذا علم لهم هفوات ألا يسيء ما غلب عليهم من الحق والخير، فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك الهفوات، فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك الهفوات. ويجب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر إذا علم لهم بوادر صالحات ألا يوهم الناس أنهم من الصالحات من أجل تلك الشوارد الشاذة من أعمالهم الصالحات.
يعني ومثل أهل البدع وأهل السنة، أهل السنة لا ينبغي الإنسان إذا وقعت منهم الزلة أن ينسف حياته نسفا، بل يقول هذه الزلة لا نتبعه لكنه من أهل السنة الأثبات الذين لهم جهود عظيمة، وهذه الزلة توقع فيها فلخفاء الدليل عليه، خفاء الدليل عليه ولعدم بلوغ الدليل إليه، قال بما يوافق أهل البدعة في هذه المسألة لكنه ليس مبتدعا وليس على ضربهم ولا على طريقتهم ولا أصطل أصولهم. هذا أهل السنة. من هم أهل السنة؟ الذين نشروا المعتقد السليم، ليس الذين قالوا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف دون تحقيق، فما علموا الأمة أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، اكتفوا فقط بالشعار نحن السلفيون، نحن الدعوة السلفية، نحن كذا، دون تحقيق. هؤلاء يلحقون بأهل الأهواء، لأن الذين نشروا البدع والخرافات والضلالات وما يخالف منهج السنة والجماعة هم الذين ثبتوا البدع في الناس، وهم الذين شوشوا أصول أهل السنة، فكيف يكون من أهلها؟ اللي يقول لك الخروج فيه قولان والإجماع موجود، واللي يقول العزل جائز إذا كان فيه خيانة والإجماع موجود، واللي يقول لك شرط كمان في الإيمان والإجماع موجود، واللي يقول نتعامل مع الأهواء من الإخوان وخلافه بقعد مصالح وبقعد حسنات وسيئات وكذا وكذلك، والإجماع موجود على التحذير من أهل البدع وعدم قبول شيء منهم يعني مخالطتهم. فهؤلاء الذين قالوا ذلك كيف يكونوا من أهل السنة؟ وهم الذين عمدوا إلى كل أصل من أصول أهل السنة والجماعة فأوردوا عليه من الشبهات ما أوردوا. وكذلك أهل البدع والأهواء إن وافقوا السنة في شيء أو فعلوا شيئا من الخيرات فإنك لا ينبغي أن تصدر من الأمة على أنهم أئمة أفذاذ أعلام، وتجوف هذا الخير وتنسى الشر الذي هم عليه، ولكن ينبغي على كل واحد أن يأخذ حقه. فصاحب البدعة لا يثنى عليه، صاحب البدعة ما يثنى عليه، وصاحب الحق هذا الذي يثنى عليه إن وقعت منه الزلة من الزلات. نعم الاختصاص.
إن أحداث المئة الأولى من عصور الإسلام كانت من معجزات التاريخ، والعمل الذي عمله أهل المئة الأولى من ماضين السعيد السعيد لم تعمل مثله أمة الرومان ولا أمة اليونان قبلها ولا أمة من أمم الأرض بعدها. أما أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فإنهم جميعا كانوا شموسا طلعت في سماء الإنسانية مرة لا تطمع الإنسانية بأن يطلع في سمائها شموس من طرازهم مرة أخرى.
نعم هم أفضل هذه الأمة ولن يأتي أحد كالصحابة وإن وجد النفع الحمد لله في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه لكن لا أحد كالصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبة. نعم.
إلا إذا عزم المسلمون على أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام وتأدبوا بأدبه من جديد فيخلق الله منهم خلقا آخر يعيش الحق والخير ويجاهد الباطل والشر حتى تعرف الإنسانية طريقها الحقيقي إلى السعادة. وهذه الشموس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتفاوت أقدارها وتتباين في أنواع فضائلها إلا أنها كلها كانت من الفضائل في مرتقى درجاتها. وإذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإسلام من أفاضل المسلمين في تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة هؤلاء الأفاضل العظماء فإنهم ستأخذهم الدهشة لما اخترعه إخوان أبي لؤلؤة وتلاميذ عبد الله بن سبأ والمجوس الذين عجزوا عن مقاومة الإسلام وجها لوجه في قتال شريف فادعوا الإسلام كذبا ودخلوا قلعته مع جنوده خلسة وقاتلوهم بسلاح التقية بعد أن حولوا مدلولها إلى النفاق فادخلوا في الإسلام ما ليس منه وألصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية أهلها. وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها إلى طريقة من الخمول والعطالة والجمود كان من حقها أن تقتل الإسلام والمسلمين قتلا لولا قوة الحيوية الخارقة التي في الإسلام وهي التي يرجى إذا رجعنا إليها وجردناها من الطوارئ عليها وخلصنا سيرة رجالها مما شيبت به وسرنا في طريقهم مخلصين أن نعود مسلمين من ذلك الطراز الأول كما كان في الواقع لا كما أراد مبغض الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن يعرضوه على الناس.
نعم. قال وإذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإسلام من أفاضل المسلمين في تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة هؤلاء الأفاضل العظماء فلا بد لنا من هذه الدراسة وهذه الكتب حتى نميز الدخيل من الأصيل لا بد من هذا. نعم.
قال ونحن بتقديمنا هذه الحقائق من قلم الإمام ابن العربي أو من النصوص الأصلية التي علقنا بها عليها إنما أردنا
ابن العربي وابن عربي ابن عربي هذا الحلول الاتحاد وأما ابن العربي هذا من علماء المسلمين علماء المالكية مذهبا في الفقه. نعم.
إنما أردنا عكس ما يريد المتعرضون لهذه البحوث من ترديد خلافات عفى عليها الزمن والصحابة كانوا أسمى أخلاقا وأصدق إخلاصا لله وترفوعا عن خسائس الدنيا من أن يختلفوا للدنيا لكن كان في عصرهم من الأيدي الخبيثة التي عملت على إيجاد الخلاف وتوسيعه مثل الأيدي الخبيثة التي جاءت فيما بعد فصورت الوقائع بغير صورتها
وكن على ذكر دائما من أن الذين اشتركوا في هذا إنما هم لم يبلغوا 30 كن على ذكر من هذا من 10,000 فلا تقل الصحابة اختلفوا وتقاتلوا كذا وتفهم أن الصحابة صاروا معسكرين هذا المعسكر هذا 5,000 وهذه 5,000 كل يقاتل الآخر إنما 30. نعم.
فصورت الوقائع بغير صورتها ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا في ديننا وهم حملة الكتاب الإلهي والسنة المحمدية إلى الذين حملوا عنهم أمانتها حتى وصلت إلينا فإن من حق هذه الأمانات على أمثالنا أن نبرع عن سيرة حفظها
عن سيرة حفظتها الأولين
نعم صلى الله عليكم عن سيرة حفظتها الأولين كل ما ألصق بهم من إفك ظلما وعدوانا لتكون صورتهم التي
يا أخواني تنتبه إلى مقصد عظيم، مقصد عظيم إن أنت تنفي عن هذا التاريخ ما ألصق به من أباطيل. ليه يا أخواني؟ لأن الطعن في الصحابة طعن في السنة والقرآن، لأنهم حملتها، هم حملتوا القرآن إلينا والسنة، فإذا طعنت فيهم طعنت في القرآن والسنة، فانتبه. نعم.
لتكون صورتهم التي تعرض على أنظار الناس هي الصورة النقية الصادقة التي كانوا عليها، فتحسن القدوة بهم وتطمئن النفوس إلى الخير الذي ساقه الله للبشر على أيديهم. وقد اعتبر في التشريع الإسلامي أن الطعن فيهم طعن في الدين الذي هم رواته، وتشويه سيرتهم تشويه للأمانة التي حملوها، وتشكيك في جميع الأسس التي قام عليها كيان التشريع في هذه الملة الحنفية السمحة. وأول نتائجه حرمان شباب الجيل وكل جيل بعده من القدوة الصالحة التي من الله بها على المسلمين ليتأسوا بها.
ضعيف مسكين هذا الجيل، سبحان الله العظيم، الذي فصل بينه وبين شريعة رب العالمين التوحيد والسنة، وقام أهل البدع على الفصل بين هذا الجيل وبين منهج السلف، فتراه لا يدرس إلا الأشعرية في الاعتقاد والصوفية في الاعتقاد، تراه لا يعرف إلا التعصب المذهبي، بل الآن حتى ولا التعصب المذهبي ولا شيء من هذا، يرون اجتياله وإبعاده عن كل ما يسمى بشريعة ودين، ويحل محلها المواد التي تتعامل مع الأمور الأكاديمية البحتة دون تعميق الدين والعقيدة في قلوب أبناء المسلمين، فيصبح جيلا بلا دين وبلا عقيدة، دين بلا دين وبلا عقيدة، يحمل فقط اسم الإسلام. الإسلام أنه إسلام؟ إسلام الصوفية ولا الجامية ولا المعتزلة؟ ولا يدري، ولا يدري عن هذه الفرق أصلا. سل كده تسمع عن حاجة اسمها الجامية ولا الصوفية ولا آخرين. الآن أكثر جيل ما يعرف شيئا عن هذا أصلا، ما يعرف شيئا عن هذا للأسف الشديد. فأعداء الإسلام يحاولون إبعاد المسلمين عن دينهم، ثم إبعاد المسلمين عن تاريخهم، عن تاريخهم الأصيل، التاريخ الإسلامي، ويقولون انتهى، هذه كانت عصور مضت وعاف عليها الزمان، فلا نريد أن نرجعها، هذه عصور البيداء والصحراء، لا نحن في عصر التكنولوجيا، لا نحن في عصر كذا. وترى واحد يتفلسف ويتكلم في القنوات الفضائية، يذكر فرويد، روسو، ماركس، إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي يعمقوها في نفوس المسلمين وفي نفوس الشباب المسلمين، وأصبح من علامة التحضر والتمدن أن تذكر مثل هذه الأسماء وأن تعبر بالمصطلحات غير العربية. ولهذا الجيل الآن جيل هش، ليس هناك انتماء لدينه، وليس هناك انتماء لتاريخه، وليس هناك انتماء للغته، هذا يقسم الظهر. فكيف تريد من جيل يبني أمة وهو جيل مسرطن غزا السرطان والأورام كل جزء من بدنه، فإن تكلم قال الله قال رسول، قال لا 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 إرهابي، قال الله قال رسول، قال الله قال رسول، وإن قال دولة بني أمية أو قال الخلافة الراشدة قال خلافة إرهابي، تعالى تقول خلافة، تعالى. ولذا انظروا إلى هذه الزندقة التي يتكلم بها إبراهيم عيسى ومن على ضربه، يقول ما في حاجة اسمها خلافة إسلامية، ما في حاجة اسمها خلافة إسلامية، ما في حاجة اسمها شريعة، كتاب اسمه كتاب شريعة لا يوجد. تخيل، يعني يحاكمك إلى كتاب اسمه كتاب شريعة، أو مفهوم اسمه مفهوم الخلافة الإسلامية. طيب احنا بندرس الخلافة، نقول الخلافة الراشدة، ونقول خلافة بني العباس، خلافة بني أمية، خلافة كذا 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 إلى آخره. لا يريدون هذه المصطلحات أصلا، لا يريدون هذه المصطلحات أصلا، بل ربما حكموك على، لو قلت الإمام أحمد أو قلت الإمام مالك أو قلت الإمام الشافعي، مش هذا الضال المضل قطع الله لسانه، إسلام البحيري الذي يقول البخاري بتاعهم كذا، بتاعهم ما أنت مين؟ لو كنت من المسلمين لكان البخاري بتاعك أيضا، البخاري عندك، البخاري ما من مسلم ينكر البخاري حتى العامي. إن الله وإن الله يراجعون. سبحان الله، لولا بقايا على السنة تعلم الناس. نعم، نريد عزة مع إقصاء البخاري ومسلم والعبو شوية، ده بيحكموا الأظهر حتى دول نفسهم يوافقوا حتى على الأظهر. أبدا، ولا الأظهر ولا الأظهر. يقول لك أنتم بتدرسوا إلى الآن كتاب اسمه متن أبي شجاع في الفقه، قائم على تعظيم الرجل واحتقار المرأة. شو بيقلبوا المسألة ازاي؟ السيد العبد، الأمة كذا، السيد والأمة، المرأة لا تخرج ما أدري إيه، المرأة تستأذن إيه، المرأة تعمل إيه، المرأة تسوي إيه، المرأة كذا، المرأة عن نصف بيتوع عن نصف الرجل. لماذا تخلقون هذه الأفكار، توجدون هذه الأفكار في أبناء المسلمين حتى يفرق بين الرجل والمرأة، وننظر إلى المرأة على أنها كيت وكيت وكيت وكيت؟ احذفوا متن أبو شجاع هذا، متن أبو شجاع خلاص، هذا كان عند قوم اليوم لا يناسب هذا الأمر. واحدثوا بقى ألفاظ البيروقراطية ولا ما أدري يسموها إيه، ولا أشياء بقى أيديولوجية ما أدري التعليم وتكنولوجية إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي يشغلنا بها المسلمين. حتى كتاب متن أبي شجاع بيعترضوا عليه، متن أبي شجاع حتى في الأظهر يقول لك الأظهر هو اللي علم الإرهاب، الأظهر هو الذي خرج الإرهاب وعلم الإرهاب. حتى الأظهر نفسه ما يوافقون عليه، دليل على أنهم إيه؟ يحاربون كل حاجة اسمها تراث إسلامي، راكبين ما يسمى بقطار التنوير، قطار التنوير. ولهذا يقول البحيري، هذا يقول لا عودة، ليس مثل زمان نتكلم ونقف، لا لا عودة للوراء، القطار ماضي. وإن شاء الله إن شاء الله سوف يقسم الله عز وجل ظهر هذا إن لم يتب، وسوف يحرق الله عز وجل قطار التنوير بنور السنة إن شاء الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلى أن يتم نوره، لكن على يد الرجال الصادقين، على يد الرجال الصادقين. ولهذا نقول ليس عندك يا بحير أنت وعيسى، ما عندك طفل يحفظ هذا، إنما أنتم مأجورون تتناولون الفتاة من يد أعداء الغرب لتقولوا هذه الكلمات وأنتم لا تفقهونها، ولكنكم إن شاء الله أنتم ومن أمدكم ومن أعانكم. قال فيكم الله سبحانه وتعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حفرة ثم يغلبون إن شاء الله تعالى بإذن الله. فنور السنة لا يقاومه نور، وإن زهزه الباطل وتزخرف وظنه الناس شيئا إلى الزوال إن شاء الله تعالى، إلى الزوال. طالما فيه البخاري ومسلم، وطالما فيه أئمة الإسلام إن شاء الله تعالى، وعلوم المسلمين يتبناه ناس إن شاء الله إن شاء الله، فدين الله عز وجل باقٍ. نعم. ولهذا الأمة هذه يا أخواني، الأمة الآن، الأمة هذه سبحان الله أمة مكلومة، أمة مكلومة، تسلط عليها الأعداء من كل حدب وصوب. أشد أعداء الأعداء لهذه الأمة ليس اليهود والنصارى، ليس أشد، إنما أشد العداوة التي تصدر من أبناء المسلمين أهل البدع والأهواء الذين يحطمون الدين باسم الدين. لما تجد الآن، تجد الآن من يتكلم في البخاري ومسلم، اليهود ما تكلموا البخاري ولا مسلم ولا، ولو تكلموا ما اقتنع بهم أحد، لكن لما تكلم الأستاذ الدكتور فلان، الأستاذ الدكتور علان، هذه المصيبة، هذه المصيبة. لما يجي لك سورة البخاري موضوعة، سورة البخاري والجلد من الخارج باب، باب الباب ده مفتوح، البخاري ده مفتوح كده، باب مفتوح ويخرج منه أصحاب اللحى الإرهابيون، يعني يقول هذا الذي يخرج الإرهابيين، البخاري هو الذي يخرج الإرهابيين. نعم. قال الله المستعان، فلو كان طعنا واحدا لاتقيته، ولكن طعن وثان وثالث وألف ومليون، لكن إن شاء الله السنة منصورة بإذن الله تبارك وتعالى، هذا لا شك فيه ولا ريب، وهؤلاء إلى زوال إن شاء الله تعالى. لكن ماذا تنصر السنة؟ تنصر السنة بماذا؟ ببقاء هذه الكتب، بالجداول اللي بتنزل 10 كتب 20 كتابا 30 كتابا، بهذه الجداول والكتب التي تنتشر، بالكتب التي يحملها أبناء المسلمين، لا بالسلفية الحزبية، لا بالسلفية التي تتقوقع حول رجل، لا بالسلفية التي توزع منهج المسلمين، توزع قبلات حرب. أيوة يا إخواني، ماذا تريد يا إخواني؟ تفضل تفضل، حزبية معك معك، وأنت يا إخواني ماذا تريد؟ وانت تبليغي نعم نعمة النية ونعمة البطانية، نحن معكم ما شاء الله عليكم، نفعتم المسلمين، الحمد لله، رددتم شربة الخمور، خلتوه مبتدعة فقط، مو مشكلة مو مشكلة. وأنتم يا جهاد ما شاء الله عليكم يا إفساديون لا جهاديين، أنتم ما شاء الله عليكم قتلتم وحاربتم الطاغوت وقتلتم المسلمين، وأنتم يا تنظيم قاعدة ما شاء الله ما شاء الله عليكم، ترك رئيسكم المليارات المملارة وجهد لتكون كلمة الله هي العليا، وأنتم يا داعش ما شاء الله دولة الإسلام أقرت عيون الموحدين في كل مكان فتكلم عليها أعداء الإسلام. أنت يا بغدادي نعمة، أنت هذه السلفية، هذه السلفية التي تحفظ دين المسلمين؟ لا والله لا والله، سلفية الأثر، سلفية حدثنا وأخبرنا، سلفية كتب المسلمين واعتقادهم المتين التي يواجه الواحد فيهم أمة بأسرها، أمة بأسرها، هذه السلفية الحق. إن شاء الله بإذن الله ستتحطم رسله، وقد فضحهم الله سبحانه وتعالى، فضحهم الله، فلم تعد تلك الأسماء الرنانة تساوي عند الناس فلسا اليوم، فضل الله عز وجل من حيث أرادوا شهرة وانتشارا أتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا، وصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أهل السنة إن شاء الله تعالى. لم يعد لهم ذكر في الناس، الذكر الجميل ما عاد، ناس كرهوهم رفضوهم، والبقية ستأتي إن شاء الله تعالى، فإن الله ما يرفع إلا من رفع لواءه وسنته، يرفع الله ابن شهاب، يرفع الله سعيد المسيب، يرفع الله أحمد، يرفع الله مالكا، يرفع الله الشافعي، يرفع الله ابن تيمية، يرفع الله عز وجل ابن عبد الوهاب، يرفع الله ابن باز، يرفع الله الألباني، يرفع الله الأئمة، لكن يرفع الله من يضع يده في يد المبتدع الضلال ويتاجر بشباب المسلمين؟ لا والله، حكمة الله عز وجل تأبى ذلك. ليتاجر بأبناء المسلمين، ليتاجر بأبناء المسلمين. ويقول تعالوا يا شباب دعوكم من نبيت السوء المداخل، دول سيبوكم منهم، سيبوكم من المداخل، دعوكم من المداخل، تعالوا شباب المسلمين، تعالوا التاريخ، تاريخ مصر يصار من جديد، تعالوا يا شباب عشان نطبق الشريعة. بحيرة، وانا رايح البحيرة امس، داخل على قرية خمسة تبع مركز بدر، اذا بواحد وجه بقى الوجه والجرافطة والبدلة، صورة كم سنتي بكم سنتي ولا كم متر بكم متر ما ادري، صورة الاخ صورة اللحية السوداء والجرافطة والشعر اللي على جنب، يمثل هذا حزب النور، مثل حزب النور، دعوة للانتخابات، دعوة لكذا، هؤلاء جعلوا الناس يختلفون اليوم، يختلفون اليوم في أسس أهل السنة والجماعة، أسس وأصول أهل السنة والجماعة. تعالى إذا أردت منهج المعتزلة تفضل خذوا من منشيط عباس على قولين، خذوا من كفر الشيخ على قولين، خذ يلا تفضل هنا وهنا تفضل، من يريد منهج المعتزلة؟ لقد صار منهج المعتزلة سلفيا، تفضل، واللي يريد العزل روح سب كل أحد، روح تجد العزل موجود، يلا تفضل، عندنا كل البضاعات موجودة، كل البضاعات. لمع منهج المعتزلة ومنهج المرجئة ليكون هو منهج أهل السنة والجماعة، للأسف الشديد، للأسف الشديد. نعم.
قال رحمه الله: ويوصل حمل أمانات الإسلام على آثارها، ولا يكون ذلك إلا إذا لموا بحسناتهم وعرفوا كريم سجاياهم، وأدركوا أن الذين شوهوا تلك الحسنات وصوروا تلك السجايا بغير صورتها إنما أرادوا أن يسيئوا إلى الإسلام نفسه بالإساءة إلى أهله الأولين. وقد آن لنا أن ننتبه من هذه الغفلة فنعرف لسلفنا أقدارهم، لنسير في حاضرنا على هدي ونور من سيرتهم الصحيحة وسريرتهم النقية الطاهرة. وهذا الكتاب الذي ألفه عالم من كبار أئمة المسلمين بيانا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، وإضحاضا لما ألصق بهم وبأعوانهم من التابعين لهم بإحسان، يصلح على صغره إلى أن يكون صيحة من صيحات الحق توقظ الشباب المسلم إلى هذه الدسيسة التي دسها عليهم أعداء الصحابة ومبغضوهم. ليتخذوها نموذجا لأمثالها من الدسائس فيتفرغ الموفقون إلى الخير منهم لدراسة حقيقة التاريخ الإسلامي واكتشاف الصفات النبيلة في رجاله فيعلم
بحاجة لأهل السنة يدرس هذا التاريخ ويحقق الروايات ويقدم الفوائد المستنبطة السلفية، لأنه للأسف الشديد أكثر المشتغلين بهذا إما على منهج شعرة ولا على منهج صوفية ولا عندهم كيت وكيت من اللوثات. أيضا نحن في حاجة إلى أهل السنة يدرسوا هذا التاريخ ويحققوه. شوف مر يمر معنا في كتاب منهج السنة الشيخ ابن تيمية كيف يحقق مواقف الصحابة هذه، كيف يرد على الروافض ردودا تزيل دولتهم وأمتهم. ولهذا ابن تيمية رحمة الله عليه كم نفع الله عز وجل به، وهو رجل واحد نتف الله به الصوفية والروافض والمعتزلة والفلاسفة والحلولية والاتحادية والأشاعرة، وصار يصور ويجول في كل باب والحمد لله، وهو رجل واحد فنفع الله به أمة الإسلام. فنحن في حاجة فعلا أن احنا ننتبه إلى مسألة التاريخ هذه يا أخوان، مسألة التاريخ، ويكون في تحقيق لهذا التاريخ عبر الرواية الصحيحة، ثم استنباط الفوائد السلفية وإبراز هذه الأمور. لما يجي لي مثلا أنا أقرأ في البداية والنهاية ابن كثير مثلا وروي أن عبد الرحمن بن عوف انقلب إلى الصحابة يستشير النساء ويستشير كذا وكذا، نجد المعلق الذي يقول هذه الرواية ضعيفة وكذا، وهي خلاف ما نجل السنة والجماعة في أن ولي الأمر لا يستشار فيه المرأة ولا يستشار فيه كذا وكذا، إنما مرجع هذه الأهل الحل والعقد والمراد بالناس يستشير الناس هم الناس الذين عينهم عمر رضي الله عنه وكذا. نحتاج إلى مثل هذه الأشياء. لما نيجي مثلا عند حدث الحسين وكذا، أو حدث ابن الزبير، أو حدث ابن الأشعث من حقيقة تحقيق السلف الصحيح، فعلا يا إخواني التاريخ في حاجة إلى هذا. يعني هذا مشروع عظيم، لعل الله عز وجل أن يخرج من أمة الإسلام من يعتني بهذا، كل مقطع من مقاطع هذا التاريخ، لأننا نعلم أن الحق كان دائما في كل عصر من العصور، ومع كل وقعة يوجد من يقول الحق. من بقى ينقب؟ من ينقب ويزيل عن هذا التاريخ؟ ولهذا أنت الآن لما تقول من جلسون الجماعة يوجهوك بروايات تاريخية ووقائع ربما تكون باطلة أو ضعيفة أو ليست في محلها. فنحن في حاجة أيضا إلى أن نستفيد من هذا التاريخ فنجعل له الصبغة السلفية الصحيحة التي نأمن على أولادنا من خلالها. نعم.
قال فيعلموا أن الله عز وجل قد كافأهم عليها بالمعجزات التي تمت على أيديهم وأيدي أعوانهم في إحداث أعظم انقلاب عرفه تاريخ الإنسانية. ولو كان الصحابة والتابعون بالصورة التي صورهم بها أعداؤهم وبغضوهم لكان من غير المعقول أن تتم على أيديهم تلك الفتوح وأن تستجيب لدعوتهم الأمم بالدخول في دين الله أفواجا. والقاضي أبو بكر
يقول يجوز الدعاء على إسلام البحيرة وبرد نيسى منابر. الجواب اللهم شل أركانهم واقطع ألسنتهم ومكن من سيف الإسلام من رقابهم إن لم يسبق في علمك هدايته. هذا هو الجواب.
والقاضي أبو بكر بن العربي مؤلف العواصم من القواسم إمام من أئمة المسلمين ويعتبره فقهاء مذهب الإمام مالك أحد أئمتهم المقتدى بأحكامهم، وهو من شيوخ القاضي عياض مؤلف كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، ومن شيوخ ابن رشد العالم الفقيه والد أبي الوليد الفيلسوف، ومن تلاميذه عشرات من هذه الطبقة كما سترى في ترجمته الآتية بعد. وكتابه العواصم من القواسم من خيرة كتبه ألفه سنة 536 هجريا، وهو في دور النضج الكامل بعد أن امتلأت الأمصار بمؤلفاته وبتلاميذه الذين صاروا في عصرهم أئمة يهتدى بهم. وهذا الكتاب في جزئين متوسط الحجم، ومبحث الصحابة الذي نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثاني من
نبه إلى هذا. ومبحث الصحابة الذي نقدمه لقرائنا هو أحد مباحث جزئه الثاني من صف 98 إلى صف 193 من طبعة المطبعة الجزائرية الإسلامية في مدينة قسطنطينة بالجزائر سنة 1347، وكان قد وقف على تلك الطبعة شيخ علماء الجزائر الأستاذ عبد الحميد بن باديس رحمه الله. وما يؤسف له أن الأصل الذي اعتمد عليه في تلك الطبعة كان مكتوبا بقلم ناسخ غير متمكن، فوقع فيه تحريفات لفظية والإملائية، حرصنا على ردها إلى أصلها، بل إن النسخة المخطوطة التي طبعت عليها طبعة الجزائر يظهر أن المجلد وضع بعض ورقاتها في غير موضعها، فأرجعناها إلى ما دل عليه السياق في القول والترتيب في المسائل، وفيما عدا ذلك التزمنا الأمانة في عرض الكتاب إلى أقصى غاية، وعلقت على كل بحث منه بما يزيد وضوحا مقتبسا ذلك من أوثق المراجع ومات الكتب الإسلامية المعتمدة، مبينة في كل نص ما أخذه بكل أمان وضوح. ومن هنا تكون الطبعة هذه الثانية أضبط، لأنها اعتمدت على مخطوطات، ثم أضبط في النص مع تعليقات الشيخ محب من هذه الطبعة. بعض إخوانكم أرسل ملحوظة قال يلاحظ أن نسخة كاملة كتاب العواصم وفيها الرد على فلاسفة المتكلمين جرى فيه مواليبه على طريقة المتكلمين، فقد يوجد فيه بعض التجاوزات. هذا الابن العربي نفسه وهو على أكثر الجزء الذي نشر شرحه. نعم.
قال وأرجو الله أن يجزل ثواب الإمام ابن العربي على دفاعه هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا معه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم رسالات الله، وكانوا أصدق أعوانه على تبليغها في حياته وبعد أن اختاره الله إليه، بل كانوا سبب كياننا الإسلامي، ولهم ثواب انتمائنا إلى هذه الملة الحنفية السمحة التي لا عيب لها غير تقصيرنا في التخلق بآدابها في أنفسنا وتعميم سننها في بيوتنا ومجتمعنا وأسواقنا ومحاكمنا ودور حكمنا. وعسى أن يكون في قراء هذا الكتاب من يعاهد الله على أن يكون خيرا منا عملا وأصح منا علما، وعلى الله قصد السبيل. محب الدين الخطيب.
جزاء الله خير. طيب هذه المقدمة نقصنا كثيرا. يعني عبارة عثمان الذي خلق قلبه من رحمة الله هي لا تأويل، لكن الأفضل خلق يعني طيب من رحمة الله يعني خلق يعني بلى بلية وكذا يعني، هو الأولى أن تكون عبارة أوضح من هذا ولا تترك. نعم.
يقول الرجل وجد 40 جنيه لقطة فماذا يفعل بها؟ يأتي بها. يعني 40 جنيه الآن أظن هذا مما إيه لا تتشوف له النفوس الآن. يعني لو الواحد مثلا في كفر الشيخ راح من 40 جنيه هيرجع ثاني يبحث عنها؟ فأربعون جنيه أظنها الآن من الأمور السهلة التي يعني إيه لا تعرف، فإن شاء أنفقها وإن شاء جبها لنا هنا في المسجد.